رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله فتاة قلبها سكان
يضم الزوج في حله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذه هي الحلقة 26 من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، والحلقة كسابقتها تتحدث عن ميزانية الأسرة. وكنا في المرة الماضية وقفنا عند حديثا عن التنفير من الاستدانة. الدين نفر منه الشرع، والإنسان العاقل ما استطاع يبتعد عن الدين، والزوجة تساعد زوجها في أن لا يأخذ شيئاً من الدين إلا ما كان اضطراراً شديداً. أذكر مرة أن أستاذاً من الأساتذة وقد رزق بزوجة صالحة وعنده ثلاثة من الأولاد، فتاتان بلغتا سن الجامعة وشاب في الثانوية العامة، قال لي إنه أراد أن يدرب أولاده على تحمل مسؤولية ميزانية الأسرة. الوالد موظف وعنده مدخول شهري محدد. قال في اجتماع للعائلة مع زوجته وأولاده، قال: يا أولاد ويا أيتها الزوجة الكريمة، نريد أن يمارس كل واحد فيكم شهراً من الشهور الإنفاق على الأسرة. أنا سآتي بالراتب من المدرسة التي أعمل بها، ثم سأقدمه في كل شهر لواحد منكم. هذا الشهر ستبدأ أمكم، هي التي ستنفق علينا خلال هذا الشهر. في أول الشهر جاء بالراتب وقدمه لهذه الزوجة، وقال: ينبغي أن تقسمي هذا الراتب خلال الشهر كاملاً حتى نخرج من الشهر بدون لا زيادة ولا نقصان، وإذا استطعت أن توفري مبلغاً من المال فلا شك أن لك رتبة في التدبير في مسألة المال. وفي الشهر الثاني أعطى هذا الراتب لابنه، وفي الشهر الثالث أعطى هذا الراتب لابنته الكبيرة، وفي الشهر الرابع أعطاه لابنته الأصغر. قال لي: لقد تعلم الأولاد خلال هذه الأشهر الأربعة قيمة الإنفاق، وباتوا يقولون لبعضهم البعض إذا قال أحدهم لأخته مثلا: يا أختي نحن نريد الآن مادة طعامية، باتت الأخت تقول: لماذا الآن تريدون هذه المادة الطعامية؟ لقد اشترينا قبل يومين مثلها، اصبروا قليلا. لقد باتت هذه الفتاة متدربة نوعا ما على النفقة وعلى إدارة ميزانية أسرة. كم هو جميل أن ندرب بناتنا وأن ندرب أبناءنا على النفقات حتى يضبطوا ميزانيتهم وفق إمكاناتهم المادية. وهناك شاب موظف كان يعمل قبل الظهر في عمل وظيفي، وبعد الظهر كان يعمل في مشفى. كان هذا الشاب متزوجاً وعنده ولدان، وكان يراجعني في عيادتي لحالات سنية في فمه، أو تراجعني زوجته، أو يراجعني هو مع أولاده أو هي مع أولادها. وبينما كنت أسجل بطاقة هذا المريض خلال سنوات عديدة، لاحظت أمراً: هذا الأخ كل مراجعاته إلى عيادة طبيب الأسنان إلى عيادتي، كل المراجعات كانت بين 25 من الشهر الميلادي و 30 من الشهر الميلادي. ظننت أن الأمر مصادفة، أو ظننت أن الأمر وقع صدفة، فتحت بطاقة زوجته وإذا بي أجد نفس الترتيب، كل مراجعات الزوجة من 25 للشهر الميلادي إلى 30 بالشهر الميلادي. فتحت بطاقات الأولاد، الأولاد أيضاً يراجعون مع أمهم أو أبيهم من 25 في الشهر الميلادي إلى 30 بالشهر الميلادي. عزمت إن هو راجعني وجاء إلى العيادة أن أسأله كيف حدث هذا؟ هل هو صدفة أو أن هناك ترتيباً معيناً؟ لما رجع العيادة قلت له: يا أخ، يا أستاذ، أنا لاحظت في بطاقتك وبطاقة زوجتك وأولادك أن المراجعات إلى العيادة كلها بين 25 و30 الشهر، هل هذا صدفة؟ ابتسم وقال: أبداً لم يكن صدفة. قال: أنا لي ترتيب مالي في نفقاتي. قال: أنا موظف، في أول الشهر أتقاضى الراتب كاملاً من وظيفتي الأولى والثانية. الآن اتفقت مع زوجتي أنني طيلة الشهر أنا وهي ننفق القدر المطلوب تماماً، حتى مع توفير بسيط، حتى إذا وصلنا إلى 25 في الشهر وكنا قد ادخرنا مبلغاً من المال من وظيفتنا، الآن نبدأ بفعل الكماليات. إذا أرادت أن تشتري ثوباً جديداً سنشتريه بين 25 و30 الشهر، إذا أردنا أن نذهب برحلة سنذهب بين 25-30 بالشهر، إذا أردنا أن نراجع طبيب أسنان لأمر ليس إسعافياً سنراجع بين 25-30 للشهر، لأننا بهذه الحالة إذا أنفقنا كل ما ادخرناه بعد يومين أو ثلاثة سيبدأ الشهر الجديد وسيأتي الراتب الجديد، وبهذا لا نحتاج أحداً ولا أستدين من الناس، وإنما أبقي معي مدخراً لعل طارئاً يحدث خلال أيام الشهر. لقد قرأت في هذا الفعل من هذا الشاب عقلاً راجحاً كبيراً، وقرأت من زوجته عقلاً راجحاً كبيراً. الآن صور معاكسة أنتم تعرفونها: موظف في أول الشهر يتقاضى الراتب 10,000 أو 20,000 أو أكثر أو أقل، مباشرة يتصل بزوجته يقول: أنا الآن اليوم قبضت الراتب، أنت مدعوة إلى المطعم الفلاني. يذهب بزوجته وأولاده إلى المطعم، يأكلون طعام الغداء، ثم يقدم الفاتورة 5,000 أو 3,000 وقد أنفق ربع راتبه. بعد يومين ثلاثة أيضاً يشترون حاجات للبيت، يومين ثلاثة أيضاً ينفقون ما تبقى من الراتب، يصل الوقت إلى 12 الشهر يقول: والله انتهى الراتب الوظيفي، هل يوجد من يقرضني شيئاً من المال؟ أو إنني سآخذ سلفة على المعاش. تقرأ في تصرف هذا الشاب مع زوجته قلة عقل، وتقرأ في تصرف ذاك الشاب مع أهل بيته رجاحة عقل. هذا يملك تدبيراً حسناً في إدارة ميزانية الأسرة، وبالتالي مثل هذا الرجل يصلح أن يدير ميزانية شركة، بل إنه يصلح أن يترقى ليدير ميزانية عدة شركات. وذاك الشاب الحق، لأنه لا يصلح لإدارة ميزانية الأسرة، ولو كان هناك ضوابط معينة لكلنا سحبنا منه معاشه وأنفقنا عليه بأيدينا حتى ينمو عقله المالي في تدبير ميزانية الأسرة. الشرع يا أيها الإخوة نفر من الاستدانة، ما استطعت ابتعد عن الاستدانة، وما استطعت أبعدي زوجك عن الاستدانة، واعلمي أن كل شيء ترهقين به هذا الزوج من طلبات مالية إن وفرها لك الآن فغدا ستكون من نصيبك دينا ستقطع عنك وعن أولادك. بعض النساء يطلبن أن تجرى حفلات أعراسهن في قاعات كبيرة في البلد بأرقام عالية جدا، بإمكانات مادية كبيرة جدا. الزوج ربما يستجيب لهذا الأمر، يدفع مالا كثيرا، لكن الحق الزوجة نفسها وأولادها بعد حين هم الذين سيحملون تبعات هذه النفقات العالية في صالة الأعراس وفي شبهها من الأمور الكمالية. وصدقوني أيها الإخوة أن العائلات الكبيرة جداً والغنية جداً والثرية جداً تدقق وتراقب في أدق التفاصيل الأمور المالية، ولا تنفق كما ينفق أحياناً بعض الفقراء الذين يفتحون أيديهم بالنفقة على شيء كبير أو على شيء صغير. إدارة ميزانية الأسرة هذا فن وعلم وسبب في نجاح الحياة الزوجية. النقطة الجديدة في موضوع ميزانية الأسرة المحافظة على الأصول الثابتة، وهذا أمر على غاية من الخطورة. إياك أن تبيع بيتك لتتاجر بمال البيت، إياك أن تبيع دكانك أو سيارتك التي تعمل عليها أنت، سيارة أجرة عندك، أن تبيع هذه السيارة لتتاجر بثمنها أو لتستهلك ثمنها. حافظ على الأصول الثابتة، بيتك الذي تعيش به إياك أن تخاطر به أو أن تغامر به. والله لو أغريناك وأنت أيتها الزوجة، قولي لزوجك لا يغامر ببيت السكنة الذي عندكم أبداً ولا يخاطر به. أحياناً بعض الشباب يأتون إلى أصحابهم يقولون لهم عندي لك مشروع كبير، هذا المشروع بحاجة إلى 5 مليون ليرة سورية، وخلال شهرين ستربح فوق 5 مليون 2 مليون ليرة سورية فوقها. يقول أنا ما عندي 5 مليون. يقول له صاحبه أعوذ بالله، أنت تملك يا رجل نهراً من الذهب تحتك. يقول كيف؟ يقول البيت الذي تسكنه، بع بيتك ب5 مليون أو ب6 مليون، أعطيني 5 مليون سأدخلك في المشروع الفلاني، ويزين له مشروعاً ضخماً، وخلال شهرين 5 مليون ستصير 7 مليون. بعض الشباب يؤخذون بهذه الكلمة، يقول والله والله ممتاز، 2 مليون أنا ب20 سنة لا آتي بهم. يخاطر ويبيع داره ويأتي ب5 مليون يعطيها لهذا الرجل، هذا الرجل يذهب بهذه 5 مليون، أحياناً يكون كاذباً ومحتالاً، تضيع الأموال والأرباح ويضيع البيت، ويبقى هذا الشاب مع أهل بيته في الشوارع. وأحياناً يكون صادقاً ليس محتالاً، يأخذ 5 مليون يدخلها في المشروع التجاري، بدل أن يربح 2 مليون يخسر 2 مليون، يكون معه 5 مليون، الآن يقول لا تؤاخذني والله خسرنا، والتجارة ربح وخسارة يا أخي، تفضل هذه 3 مليون. يبقى هذا الشاب يقرع أسنانه ويعض أنامله ويضرب في وجهه لماذا ضيعت دار سكني. وربما حزنت زوجته وقالت أنا لن أبقى عندك في هذه الدار، أنت أضعت بيتنا. حافظ على الأصول الثابتة. وفي متابعة للحديث المهم عن المحافظة على الأصول الثابتة نلقاكم بعد الفاصل، فابقوا معنا.